الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. غارات عنيفة للكيان الصهيوني على غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بعشرات الصواريخ على مدن الاحتلال ومستوطناته. مواجهات واسعة في مناطق عديدة من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، والاحتلال يعتقل العشرات. طهران تدين بشدة العدوان الصهيوني على غزة وتؤكد ضرورة تصنيفه في خانة الإبادة الجماعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليلة أمس، والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم الثامن على التوالي. وقصفت طائرات الاحتلال فجرا منازل في دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون جنوبا، وحي الشجاعية شرقا. وكان الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 60 غارة في غضون نصف ساعة بعد منتصف الليل، تركزت في محيط مجمع أنصار ومفرق الصناعة ومشفى الشفاء، فيما استهدفت الغارات أيضا مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية، إضافة إلى عدد من الشوارع الرئيسية. وارتفعت حصيلة العدوان إلى 200 شهيد فلسطيني، بينهم عشرات الأطفال، إضافة إلى مئات الجرحى. إلى ذلك قال الخبير القانوني علي فضل الله إنه ومنذ عام 1948 فإن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن إبادة جماعية وإبادة للإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. للمزيد نستمع إلى ما يقوله الخبير القانوني علي فضل الله.
منذ عام 1948 ولحد الآن هو عبارة عن جرائم إبادة جماعية وإبادة للإنسانية، والمؤسف حقيقة يوما بعد يوم نتأكد من هذا الموضوع هو غياب دور المؤسسات الأممية وحتى دول الاستكبار التي من المفترض كانت تتبجح بموضوعة حقوق الإنسان واحترام المساواة والحرية للشعوب. هذه الدول وهذه المؤسسات اليوم للأسف تتغافل أو تتغاضى عن هذه الجرائم البشعة بحق الشعب الفلسطيني. والمؤسف أن نرى حقيقة كثير من الدول العربية أيضا صامتة أمام هذه الجرائم. لذلك أنا أعتقد المؤسسات الأممية عريت من خلال هذه الجرائم، ويبدو أن هذه المؤسسات أنشئت وشكلت من أجل استعمار جديد، وهو التعويل على السيطرة على القرار الدولي عبر هذه المؤسسات. كان من المفترض من خلال المواثيق والقوانين الدولية أن نرى حقيقة تدخل لمجلس الأمن أو جمعية الأمم المتحدة في هذا الموضوع، لكن للأسف هذا الموضوع وهذا الدور غاب نهائيا أمام هذه الجرائم. وكل مرة، هي ليست المرة الجديدة، لكن اليوم من المفترض بعد وضوح الرؤية ومن خلال الصور التي نراها ومقاطع الفيديو على حجم الجرائم الكبيرة التي تساق باتجاه الشعب الفلسطيني، كان الأجدر بالمؤسسة الأممية أن نرى لها دورا فاعلا من خلال تحجيم الكيان الصهيوني أو من خلال إصدار قرارات بحق هذا الكيان الغاصب.
قصفت كتائب القسام مدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين الفلسطينيين. كما استهدفت صواريخ القسام موقع كيسوفين برشقة صاروخية، حيث اندلع حريق كبير في المكان. وكانت سرايا القدس وجهت فجر اليوم ضربة صاروخية مكثفة نحو المدن والمستوطنات الصهيونية، حيث أطلقت عشرات الصواريخ باتجاه سيديروت ونتيفوت وشعار هنيف. بدورها أطلقت كتائب القسام رشقات صاروخية كبيرة على مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع وسدرت وقاعدة رحيم وقاعدة التنصت 8200. كما استهدفت القسام بعدد من قذائف الهوى مواقع إسناد صوفا ونحال عز وكرم أبو سالم. شهدت الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 مواجهات واعتداءات من قبل المستوطنين الصهاينة، فيما وصلت قوة الاحتلال حملات الدهم والاعتقال ضد الفلسطينيين. ففي القدس المحتلة تصدى أهلي بيت حنينة وشعفاط لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الذين هاجموا البلدتين، فيما أطلقت قوة الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين بجروح. كما جرت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في الخليل ورام الله وبيت لحم ومخيم جنين، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق، فيما اعتقلت قوة الاحتلال عددا آخر. وفي أراضي عام 48 قمع الاحتلال مظاهرة احتجاجية على المفرق الشمالي لمدينة الطيبة، ما أسفر عن جرح شابين فلسطينيين. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن إرادة المقاومة وقدرتها على الصمود أكثر مما يعتقد العدو، وأن ما تحقق إلى الآن يمثل انعطافة كبيرة في المعركة المفتوحة حتى استعادة حقنا في فلسطين. وقال إسماعيل هني أن المقاومة ستواصل الرد على العدوان ولن تتراجع أمام ضربات العدو التي تصيب المدنيين، بينما نشاهد صرخات أهل الشهداء وهم يؤكدون الاستمرار في المقاومة والتصدي للعدوان. وأوضح هني أن المعركة التي تخوضها غزة لا تخص القطاع المحاصر منذ 16 عاما، بل هي معركة لحماية القدس التي كانت وستكون عنوان الصراع مع الاحتلال. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتؤكد ضرورة تصنيفه في خانة الإبادة الجماعية. وقال سعيد خطيب زاد إن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية دولية، وأن إيران ومعها العالم الإسلامي والشعوب الحرة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على تل أبيب لوقف عملياتها الإجرامية. ونوه خطيب زاد إلى أن قضية فلسطين هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، وأن دعم الشعب الفلسطيني هو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الدفاع في مواجهة الظلم والعدوان يعد حقا مؤكدا للشعب الفلسطيني. وفي حديث له خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد لبحث التطورات على الصحة الفلسطينية، قال مجيد تخت رانجي إن الكيان الصهيوني يقتل بوحشية النساء الهزل والأطفال والرضع ويأسر بأكملهم الشباب والأطفال، وهو يسيء للأماكن المقدسة بلا خجل ويقصف بدناءتنا المناطق السكنية والمدارس والمنشآت الصحية والعلاجية ويدمر المنازل بجنون. وأضاف أن الصمت المميت وغير المبرر من قبل مجلس الأمن الدولي قد جعل الكيان الصهيوني أكثر جرأة على ارتكاب المزيد من الجرائم. خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة غاضبة في مدينة صعدة اليمنية نصرة وتضامنا للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني. وحمل المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تؤكد ضرورة الوقوف بوجه الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وأكد البيان الختامي للمسيرة أن معركة سيف القدس هي معركة الأمة جمعاء، وأن جميع المسلمين مدعوون لخوضها بكل وسيلة ممكنة، وأن شعوب المنطقة معنية بأن تنتصر بكل قوة للأقصى وغزة. كما شدد البيان على أن اليمن ورغم الحصار والعدوان المفروض عليه فإنه لن يألو جهدا في مناصرة فلسطين شعبا ومقدسات. وأخيرا دعا المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم الأنظمة التي أقدمت على التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى الرجوع عن الخطأ والعودة إلى صفوف الأمة، وإلا ستكون كلمتهم وسلاحهم لصالح العدو. وخطب آية الله قاسم في تغريدة له على تويتر الأنظمة المطبعة بالقول: إنكم للأمة أحوج منها إليكم، وتستطيع الأمة أن تتجاوزكم ولا تستطيعون تجاوزها، فينبغي لكم أن ترجعوا إلى أحضان الأمة. وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم قد أصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، معتبرا أن المعركة الأخيرة بين الصهاينة والفلسطينيين هي معركة الصهاينة مع الأمة العربية والإسلامية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أيضا أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:51. في الساعة 6 تماما تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. عالم المرأة يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 6:12. نشرة خبرية أخرى في الساعة 7 عند الساعة 7:15 تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب. في الساعة 8 موعدكم مع نشرة خبرية أخرى، نسائم الرحمة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:13. في الساعة 8:21 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:24. معارج النور يأتيكم في الساعة 8:32 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6:00 بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم يا أطفال، نورتونا يا أحباب.
نرحب بكم يا أصدقاء
بأي مدينة وأي مكان
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أجمل الأوقات نرجوها لكم معنا لنقضي أوقات سعيدة وحلوة ونتعلم أشياء جديدة من بعضنا،
وندخل معا إلى حديقة الأطفال لنشم الزهور والرياحين ونقضي في أفيائها أسعد وأطيب الأوقات.
أصدقائي، نستمع معا إلى قصة عن عادة سيئة، وهي تقليد الآخرين التي كان يتصف بها سمير. فكيف أقلع عن هذه العادة؟ ها؟ كيف أقلع عن هذه العادة؟ هذا ما سنعرفه في فقرة قصة اليوم.
بعد القصة يا أصدقاء، نذهب لزيارة توتة العصفورة في عشها لنستمع منها إلى معلومة جديدة لهذا اليوم.
وفي الفقرة الأخيرة أخبار الأصحاب، تخبرنا صديقتنا مريم بالخطأ الذي ارتكبته وماذا تعلمت من خطائها.
إذن أيها الأحباب، تعالوا لنستمع أولا إلى فقرة القصة.
أحبة، في محلة من محلات بلادنا الإسلامية كانت تعيش عوائل طيبة تربط الكبار علاقات احترام وحب ومودة، وتربط الصغار صداقة حميمة. حتى جاءت أسرة أبي سمير وسكنت المحلة. تقرب الأولاد من سمير وعرضوا عليه صداقتهم.
نعم يا أصدقائي، مع ذلك فقد كان يختلف عنهم بأخلاقه، إذ كان يحب أن يقلد الآخرين في أقوالهم وأفعالهم، فكان يقلد ضحكة هذا وزعل ذاك وطريقة كلام هذا وصوت ذاك ومشية هذا وجلسة ذاك، وكلما حاول الآخرون نصحه لا يستمع إليهم ويواصل تقليده لحركاتهم.
ذات يوم وعندما كان عائدا إلى البيت مع جاره خالد، شاهد حسنا عائدا مع أمه من طبيب الأسنان، وكان فكه متورما كثيرا.
السلام عليكم، كيف حالك يا خالتي أم حسن؟
وعليكم السلام يا أولادي.
ما بك يا حسن؟ لما لم تأتي اليوم إلى المدرسة؟
يا أولادي، كان حسن يبكي طيلة الليلة الماضية من ألم سنه. نعم، وعند الصباح رأيت فكه متورما فأخذته إلى طبيب الأسنان. نعم، وعالجه وأعطاه أقراصا مسكنة، وها نحن عائدان إلى البيت.
أتمنى لك الصحة والسلامة يا حسن. لا تبتئس يا صديقي، سأمر عليك بعد ساعة لأخبرك بالواجبات التي طلبها من المعلم. مع السلامة.
أشكرك يا ولدي، مع السلامة. بلغ الوالدة سلامي. مع السلامة.
هل رأيت يا خالد فك أحمد؟ كأنه يضع تفاحة في فمي. تعال تعال لنخبر أولئك الأولاد ونضحك عليه.
لا يا سمير، لا تفعل هذا.
هل رأيته يا خالد كان ممسكا بفكي هكذا؟
أنا لا أسمح لك يا سمير بالتقليد على حسن، فهو ولد طيب.
كنت أريد أن أسأله ماذا تضع في فمك يا حسن.
أرجوك يا سمير، منذ متى كان المرض سببا للسخرية من الآخرين ها والاستهزاء بهم؟ أنصحك يا سمير أن تدع التقليد على الآخرين وإلى خصمكم.
مرحبا يا أولاد، لو رأيتم حسنا اليوم لانفجرتم من الضحك. كان فكه متورما هكذا. لماذا لا تضحكون يا أولاد؟
ولم نضحك.
يبدو أنك لا تسمع كلامي يا سمير، ولا تكترث برأيي ولا بصداقتي. رأيت حتى الأولاد تركوك وذهبوا ولم يضحكوا لكلامك. أنا أيضا ذاهب عن إذنك، إلى اللقاء.
وهكذا ترك خالد سميرا وانصرف يمشي مبتعدا عنه.
ما بك يا خالد؟ أنا لم أقلد عليك أنت.
وما الفرق؟ لقد قلدت على صديقي حسن.
حسناً حسناً، اذهب الآن وسأمر عليك عصا لنذهب للعب في الحديقة.
لا تأتي، فأنا لا أريد أن ألعب معك، لأنك لا شك ستقلد علي إن أصابني مكروه، وأنا لا أريد صديقاً مثلك.
ماذا قلت يا خالي؟
إلى اللقاء.
يا أصدقائي، لم يترك سمير هذه العادة القبيحة. فبعد أيام جاء أحد طلاب الصف يمشي على عكازة بعد أن وقع له حادث اصطدام، وأخذ سمير يمشي خلفه ويعرج.
انظروا انظروا إلي يا أولاد، انظروا هكذا يمشي سعيد.
اتق الله يا سمير، اترك هذه العادة القبيحة.
ما بالكم يا أصدقاء، ألا تحبون المزاح؟
هذا ليس مزاحا، نحن لا نريد صديقا مثلك. نعم، هيا ذهب عنا.
أنتم تغارون مني وتحسدونني.
ما دمت تفكر بهذه الطريقة، إذن سنتركك كما تركك خالد.
سوف لن نكلمك أو نلعب معك بعد اليوم. تعالوا يا أولاد لنترك ونلعب.
هيا بنا. نعم هيا بنا يا أولاد، هيا لنتركه، إنه ليس جيد. هيا لنذهب. هيا
في البيت يا أصدقاء، جلس سمير ساكتا حزينا، فسأله أبوه وقال:
ماذا أراك حزينا؟ ها؟
أبي، يجب أن أترك هذه المحلة يا أبي.
لماذا يا سمير؟
أريد أن أذهب إلى مدرسة أخرى.
قل لي وما هو السبب يا ولدي؟ قل لي، لا تبكي، اسكت وقل لي.
طلاب صفنا لا يكلمونني ولا يلعبون معي يا أبي.
ولماذا يا بني؟ قل لي ما هو السبب.
إنهم يحسدونني ويغارون مني.
ماذا؟
لأنني ولد مرح، أحب أن أضحك وأضحك الآخرين.
طيب، اهدأ يا ولدي. قل لي، وماذا تفعل كي تضحك الآخرين؟ ها يا سمير؟
مثلا عندما رأيت حسنا وقد ورم فكه، ضحكت عليه ونفخت فكي ووضعت يدي على فكي كما كان يفعل. وعندما جاء أحمد إلى المدرسة يمشي على عكاز، بدأت أمشي خلفه وأقلده وأضحك عليه.
يا لك من ولد شقي يا سمير.
ولهذا خصمني طلاب صفي.
الحق معهم.
وقالوا بأنهم لا يريدون أن يكلموني أو يلعبوا معي.
الحق معهم يا سمير.
ماذا تقول يا أبي؟
أنت المخطئ يا بني. ما كان عليك أن تفعل ذلك يا سمير.
ولماذا يا أبي؟ لقد أردت أن أمزح معهم ونضحك ونستمتع بوقتنا.
ماذا أقول لك يا سمير؟ هناك فرق بين أن تضحك على الآخرين وأن تضحك معهم.
الضحك هو الضحك يا أبي، ولا فرق فيه.
طيب، اسمع يا سمير.
ماذا؟
سكان هذه المحلة طيبون يا ولدي، وأنا لا أريد أن أغادر هذه المحلة. أما طلاب صفك فمعهم حق أن يزعلوا منك. ولو كنت مكانهم لفعلت ما فعلوا.
ولماذا يا أبي؟ وماذا فعلت لهم؟
إنك يا ولدي أحرجت جارنا حسنا وزميلك أحمد بعد أن قلدت ورم فك حسن ومشية أحمد، وغدا تقلد على سعيد وسعد وحميد، أفهمت ما أقول يا سمير؟
فعلت ذلك لأنني ولد مرح أحب المزاح يا
لا 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 يا بني، ما فعلته لا يعني أنك ولد مرح، وأنا أنصحك أن تترك هذه الأفعال يا سمير. فكر فيما قلته لك جيدا يا سمير، عدني بذلك الآن.
أعيدك يا أبي عن إذنك.
حسنا
سأخرج للعب طبعا لوحدي يا أبي.
حسنا اذهب وانتبه يا ولدي.
نعم.
وبعد ساعة خرج سمير ليلعب لوحده وهو مشغول البال يفكر في كلام والده، ولم ينتبه إلى دراجة نارية كانت تمر في الزقاق فصدمته ووقع على الأرض ورضت يده. وفي اليوم التالي وفي المدرسة عندما كان خالد مع أصدقائه شاهد سميرا فقال له:
انظروا يا أولاد إلى سمير، تعالوا لنسأله ماذا جرى.
لا يا خالد، نسيت يا خالد إننا خصمناه.
نعم، ولا نريد أن نتكلم معه.
نعم نريد.
هذا ليس صحيحا يا أولاد.
لماذا؟
صحيح أنه أخطأ بحق أصدقائه، ولكني لا أستطيع أن أراه بهذا الوضع ولا أسأله عن حاله.
حسنا اذهب أنت لوحدك
يا خالد.
نحن لن نأتي معك.
نعم نحن لن نأتي.
ما بك يا سمير؟ سلامتك، دفع الله ما كان أعظم.
أشكرك يا خالد، كما أنت ولد طيب.
قل لي ماذا جرى لك يا سمير؟ ماذا حدث ليدك؟
كنت ألعب فصدمتني دراجة نارية ورضت يدي.
الحمد لله أنها لم تنكسر.
الحمد لله. قل يا خالد، هل سيقلد الطلاب علي لأن يدي مشدودة إلى رقبتي؟
بإمكانهم أن يفعلوا ذلك طبعا لتشعر بشعور حسن وأحمد، ولكنني لا أظن أنهم سيقلدون عليك لأنهم أولاد طيبون.
حقا يا خالد.
نعم بالتأكيد.
مرحبا يا أولاد.
أهلا بك يا سمير.
أهلا بك يا سمير.
أهلا بك.
الحق معك يا خالد.
نعم
إنهم لم يقلدوا علي، بل ينظرون إلي بعطف وحنان، مع أنهم يعلمون أنني كنت أقلد عليهم.
بالتأكيد.
سأذهب وأعتذر إليهم.
نعم حسنا افعل ذلك.
السلام عليكم يا أولاد.
وعليك السلام يا سمير. وعليك السلام. كيف حالك؟
أنا أعتذر منكم، سامحوني أرجوكم سامحوني. لقد أسأت التصرف معكم. وأنا نادم يا أصدقائي على كل ما فعلته.
أرجوكم
سامحوني. وأنت كذلك يا خالد. وأرجوك أن تأتي معي إلى بيت جاري حسن وصديقي أحمد لأعتذر منهما.
طيب.
وأعدكم ألا أكرر هذه التصرفات أبدا، فهل تسامحونني؟
أنا شخصيا سأسامح. وأنتم يا أولاد ماذا تقولون؟ هل تسامحون؟
طبعا سامحناك يا سمير. سامحناك.
أصدقاء، هل استمعتم إلى قصتنا جيداً؟ إذن ما هو رأيكم يا عزائي بقصتنا لهذا اليوم؟ هل تتصورون أن الطلاب سيسامحون سميراً بعد أن ندم على فعلته؟ لو كنتم مكانهم فماذا كنتم تفعلون؟
نعم يا أصدقاء، وهذا هو رأيي أنا أيضاً. ما دام قد ندم واعتذر فلنسامح ونعلمه الأخلاق الإسلامية ونقول له: هل تعلم أن هناك آية في القرآن الكريم نهت عن السخرية من الآخرين والضحك عليهم؟ وإنه جاء في الحديث الشريف أن الذي يقلد على شخص ليضحك الآخرين سيدخل جهنم.
نعم يا أصدقائي، لهذا نحذركم بشدة من هذه التصرفات،
وليس هذا فحسب، بل نرجو أن تنصحوا أصدقائكم أيضا أن يتجنبوها.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا. العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. أهلا يا أصدقائي، أهلا بأصدقائي الحلوين، اجلسوا بهدوء لأخبركم بمعلومة اليوم. نعم يا أصدقاء، تيك 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 تيك، كنت سابقا في القرية وشاهدت شيئا عجيبا. رأيت خنفساء تحفر حفرة في الأرض، سلمت عليها وقلت لها تيك 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 تيك، ماذا تفعلين أيتها الخنفساء المجدة؟ هل تبحثين عن شيء كنت دفنتيه تحت الأرض سابقا؟ فقالت لي لا، ولكنني أحفر حفرة لأدفن فيها ذلك الفأر الصغير الذي كان سقط في حفرة مليئة بالماء ومات. فقلت لها تك تك تك، ما أطيبك، لا شك أن ترك جثث الحيوانات في العراء يضر ببقية الحيوانات، وأنت لدي بقلبك تدفنينه كي لا تمرض بقية الحيوانات. فقالت لي الخنفساء ولكنني أدفنه لينتفع به أطفالي. فسألتها تيك 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 وأين أطفالك؟ فأجابت لم يولدوا بعد. فأنا أدفن الحيوانات الميتة وأضع بيضي معها، وعندما يفقس البعض يجد أطفال الطعام في متناول أيديهم فيتغذون عليه ويكبرون. فقلت تيك 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 تيك، سبحان الله، هذا أغرب ما سمعته. بهذه الطريقة لن تبقى جثث الحيوانات النافقة في العراء، وفي نفس الوقت يجد أطفالك الغذاء الكافي لهم ليكبروا. أشكرك يا عزيزتي الحنفساء على هذه المعلومات الجميلة، سأحملها إلى أصدقاء الأطفال لتزداد معلوماتهم. وهكذا يا أعزائي غادرت القرية وجئت مسرعة لأقدم لكم هذه المعلومة. انتظروني في الحلقة المقبلة من حديقة الأطفال مع معلومة أخرى. تيك 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 تيك، إلى اللقاء.
أصدقائي أحباء الأطفال، فتعالوا معنا لنستمع إلى ما جرى لصديقتنا مريم. نعم، مريم تقص علينا قصتها لنستفيد من تجربتها، ليعلم أعزاؤنا الصغار أن يسمعوا كلام أمهاتهم. هيا لنستمع معا إلى قصة صديقتنا مريم.
أخبار الأصحاب.
أصدقائنا أهلا بكم، هذا ما كتبته لنا مريم في رسالتها. تقول: لم أنس ذلك اليوم أبدا، كان يوم الجمعة. استيقظت صباحا، وبعد تناول الفطور خرجت ولعبت مع الجيران، وعندما عدت كانت أمي في المطبخ. سألتها: ماذا تفعلين يا أمي؟ قالت أمي: أريد أن أطبخ المعكرونة.
نعم، وتتابع بالكتابة صديقتنا مريم. فرحت بذلك كثيرا، لأن المعكرونة هي الأكلة المفضلة لدي. وقلت لها: وأنا أيضا أريد أن أطبخ معك وأتعلم طبخ المعكرونة. وبعدما وضعت أمي قدرا فيه ماء على الطباخ، وضعت فيه قليلا من الملح، رن جرس الهاتف، فذهبت أمي لتجيب عليه،
ووقفت أنا أي مريم قرب القدر وقلت في نفسي: لماذا وضعت أمي القليل من الملح؟ لن تكون المعكرونة لذيذة، يجب أن أضيف المزيد منه. وأضفت ملعقة وأخرى وأخرى،
وأمسكت المعكرونة لأضعها في القدر. فجاءت أمي وقالت: لا 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 تضعيها الآن، يجب أن يغلي الماء أولاً وبعدها نضع المعكرونة. ولم أخبر أمي بما فعلت،
ولكنها علمت بذلك عندما جلسنا لنتغدى. فما إن وضعت أول ملعقة منه في فمها حتى صاحت: آه مريم، ماذا فعلتي؟ قلت لها: ماذا يا أمي ماذا؟ قالت: كلي كلي، وأنت تعرفين ماذا فعلت يا مريم.
نعم يا أصدقائي، وضعت ملعقة من المعكرونة في فمي.
إنها لاذعة يا أمي.
فقالت: ذلك لأنك وضعت فيه الكثير من الملح، والأدهى والأمر أنك لم تخبريني بما فعلت.
جلست أنظر إلى المعكرونة التي أحبها والتي لا يمكنني أن أكل ذرة منها، بينما ذهبت أمي وأحضرت خبزا وجبنا وقالت: فعلا هذا هو غداؤنا لهذا اليوم.
نعم، وهكذا يا أصدقائي حرمت نفسي وأسرتي من المعكرونة وأتلفتها لأنني لم أستشر أمي بما أريد فعله، ولم أخبرها في حينها حيث كان بإمكانها استبدال الماء بآخر. نعم يا أصدقائي، ومنذ ذلك الوقت تعلمت أن لا أفعل شيئا إلا بعد استشارتي من هو أكبر مني، أمي أو أبي أو معلمتي.
ونحن أيضا يا أصدقاء، ونحن أيضا يا مريم يا صديقتنا العزيزة، تعلمنا ذلك من التجربة التي مررت بها، ولن نفعل شيئا إلا ما تقوله لنا أمنا أو أبونا أو معلمتنا. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
لكن عفوك أوفى،
معايب
أحيا بروحي روح طموحي ملأ رجاء وخوفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الزنجبيل والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطرة مضمخة برائحة الزنجبيل والليمون نهديها لمستمعينا الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يتمتع الزنجبيل بالنكهة المميزة والطعم اللاذع الحار، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في الآية يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وذلك لفوائده العظيمة بالإضافة إلى طعمه المميز. فما هي أهم تلك الفوائد؟ تابعونا مستمعينا في كل مكان. وأهلا بكم. من فوائد الزنجبيل الجمالية والصحية التي يذكرها أطباء التغذية أولا، يعالج الزنجبيل مشكلة تساقط الشعر، حيث يقوم الزنجبيل بتنشيط الدورة الدموية، إذ يسرع من عملية وصول الدم الغني بالأغذية اللازمة لفروة الرأس، كما أنه يعمل على إطفاء الجمال والقوة للشعر. ثانيا، للزنجبيل فائدة كبيرة في تفتيح وتنقية البشرة، وينصح باستخدام مخلوط مبشور زنجبيل بالإضافة إلى ملعقة عسل ووضعه كقناع على الوجه، حيث تنظف البشرة وتغسل قبل وضع الخلطة عليها، ثم توضع الخلطة لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بعد ذلك. ثالثا، للزنجبيل مفعول كبير في تنحيف الجسم، ويعمل على تنظيم عملية الهضم لدى الإنسان. أما الحرقة اللاذعة في الزنجبيل مستمعينا، فهي مهمة في حرق الدهون، ويذكر الأطباء وصفة طبية من تناول مزيج الزنجبيل مع القرفة بعد غليهما، وذلك بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وشكرا على متابعتكم مستمعينا. من فوائد الزنجبيل الأخرى، وصلنا إلى النقطة الرابعة، للزنجبيل فائدة كبيرة في علاج الغثيان والقيء للحامل، وهو مهم في التخلص من أعراض الوحم. خامسا، يحتوي الزنجبيل على بعض الزيوت تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويعالج الزنجبيل آلام المعدة، ويعالج الإسهال الناتج عن نزلات البرد، ويخلص المصاب بالقحة وتراكم البلغم من هذه الأعراض. كما يقوم الزنجبيل بتطهير الأمعاء والجهاز الهضمي وحمايتهما من التسمم من الأغذية. سادسا، وتزداد الفائدة المرجوة من الزنجبيل إذا خلط مع عصير الليمون، حيث يساعد عصير الليمون مع الزنجبيل الدافئ على تخفيف آلام الحلق والتهاب اللوزتين إذا استخدم كغرغرة عدة مرات في اليوم، كما أنه يساعد على التخلص من البلغم. سابعاً لاحتواء الليمون عند عصير الليمون مع الزنجبيل، لاحتواء الليمون مستمعين على فيتامينات B2 والريبوفلافين وB3 والكالسيوم والبوتاسيوم، فإن تناول مخلوط الزنجبيل والليمون على الإفطار يفتح الشهية طوال اليوم ويقوي جدران الأوعية الدموية. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، تحية لكم طيبة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال، ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال. ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال، تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال. عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي، تخدم إسلامك أهلك ترفع رأس بلادي. خدني بشهادة عز يا